أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما. الحاصر هو المنع من الحج لمانع داخلي كالمرض مثلا بعد التلبس بالإحرام، وأما الصد فيكون المنع فيه خارجيا كما إذا منعه العدو من الحج بعد التلبس بالإحرام. فموضوع المصدود والمحصور وصدق هذين العنوانين لا يكون إلا بعد التلبس بالإحرام، فبعد أن يحرم الحاج أو المعتمر يمنع من أداء النسك. فإذا كان المانع هو المرض فهذا يعبر عنه بالمحصور، وإذا كان المانع هو العدو أو غير ذلك مانع خارجي فهذا يعبر عنه بالمصدود. والروايات فرقت بينهما بهذا الشكل، فقد جاء في صحيحة معاوية قال المحصور غير المصدود، وقال المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لمرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء. فهذه فرقت بين المصدود وبين المحصور. وأيضا بيّنت هذه الرواية فارقا آخر بين المصدود وبين المحصور. فالمصدود وهو هذا الفارق، أن المصدود يتحلل من جميع المحرمات حتى النساء، بينما المحصور يحل له كل شيء ما عدا النساء، يعني بذبح الهدي والحلق كما سيأتي، ولا يتحلل من النساء إلا بالطواف والسعي، ولا بد أن يطوف أو يسعى في حج أو عمرة. وهذا فارق آخر بين المصدود وبين المحصور. وفارق أيضا ثالث هو أن مكان التحلل في المصدود هو نفس مكان الصد، في المكان الذي يمنع من مواصلة المسير لأداء النسك هذا راح يذبح ويتحلل كما سيأتي، بينما في المحصور مكان الحصر غير مكان ذبح الهدي. فسيأتي أن المحصور يلزمه أن يبعث بهديه إلى بيد أصحابه ويواعدهم أن يذبحوه في منى أو في مكة، فإذا حل الموعد المتفق عليه يحلق أو يقصر ويحل من إحرامه بالتفاصيل التي ستأتي. طيب، مسألة 438 تتعرض هذه المسألة إلى بيان أن الصد تارة يكون، الآن الكلام في أحكام المصدود، أن الصد تارة يكون في العمرة وأخرى يكون في الحج. بعد التلبس بالإحرام كما ذكرنا، وسيعقد سماحة السيد مسائل لبيان الصد في العمرة المفردة، والصد في عمرة التمتع، والصد في الحج. فقال المصدود، مسألة 438: المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام. مسألة 439: تتعرض هذه المسألة إلى الصد في العمرة المفردة، وتشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى: هل يلزم في تحلل المصدود بالعمرة أن يذبح الهدي، أو يجوز له أن يتحلل بدون ذبح الهدي، بعد الالتفات إلى أن العمرة المفردة هي لا يجب فيها الهدي وإنما يستحب فيها الهدي؟ فهل الذي يصاد في العمرة المفردة يلزمه لأجل التحلل أن يذبح الهدي أو لا يلزمه ذلك؟ المشهور ذهبوا إلى ذلك وقالوا لا يتحلل بدون ذبح الهدي، وتمسكوا بالآية الكريمة: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ووقع الكلام بين الفقهاء في أن هذه الآية هي واردة في المحصور الذي يمنعه المرض، كلامنا في المصدود، فهل تشمل المصدودة أم أنها مختصة بالمحصور؟ أكو كلام بين الفقهاء. وفي صحيحة معاوية ورد هكذا: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا، قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنه ورجع إلى المدينة. هذا أيضا وقع فيها كلام باعتبار هذه ذكرت أنه رجل يرسل بالهدي تطوعا، فما دل على اللزوم، ولعله لأجل عدم تمامية الآية والروايات احتاط سماحة السيد بذبح الهدي ولم يفتي بذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل يلزم ضم الحلق أو التقصير لحصول التحلل، أم يكتفي المفرد المصدود بذبح الهدي؟ هذه المسألة أيضا وقعت محلا للخلاف بين الفقهاء، فذهب البعض إلى عدم اللزوم تمسكا بإطلاق الآية، فإنها أمرت لأجل التحلل ذبح ما استيسر من الهدي ولم تقيد بالحلق أو التقصير. ودلت رواية حمران على التقصير، حيث ورد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما عليه التقصير. وهذه قالوا ضعيفة السند، فيدل على أنه ضم الحلق أو التقصير ولكن سندها ضعيف. وجاء أيضا في رواية علي بن إبراهيم عن عبد الله بن سنان ورد فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم، فامتنعوا. وقال: كيف ننحر؟ أو قالوا، كاتب قال: كيف ننحر ونحلق ولم نطف بالبيت ولم نسعى، يعني من منعوهم في صلح الحديبية، ولم نسعى بين الصفا والمروة. فاغتم رسول الله صلى الله عليه وآله، وما بعد عرب أي معروفين يعني في قضية العناد. على كل حال، فكثير عندهم اعتراضات على النبي صلى الله عليه وآله. فاغتم رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك وشكى ذلك إلى أم سلمة، فقالت: يا رسول الله، انحر أنت واحلق. فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله وحلق، ونحر القوم على يقين وشك وارتياب. قسم عندهم يقين برسول الله وقسم لا يشككون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله تعظيما للبدن: رحم الله المحلقين. وقال قوم: لم يسوقوا البدن. كبيهم ساقوا البدن معهم من أحرم ومن مسجد الشجرة، ساقوا البدن، أخذوها، هذا اللي يعني أخذها من موضع الأحرام من الميقات. وبعضهم لا، ما هي باعتبار عمرة مفردة مو واجب البدن فيها. وقال قوم: لم يسوقوا البدن يا رسول الله والمقصرين، لأن من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق. هاي بالرواية مكتوبة: لأن من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي. فقالوا: يا رسول الله، المقصرين. فقال: رحم الله المقصرين. فهي دلت على أن من صد في العمرة المفردة يجوز له الحلق والتقصير. ولأجل هذه الرواية احتاط السيد الخوئي قدس سره بضم الحلق أو التقصير إلى ذبح الهدي لأجل التحلل. وهذا مبني على صحة سند هذه الرواية اللي واردة في تفسير علي بن إبراهيم القمي. أكو كلام أنه هل يعتمد على روايات هذا الكتاب أو لا، فهو السيد أخوه يبني على ذلك، والذي لا يبني على ذلك لابد أن يجد طريقا لتصحيح هذه الرواية، ولعله لأجل ذلك أيضا احتاط سماحة السيد ولم يفتي بذلك. النقطة الثالثة: هل يلزم أن يكون الذبح أو النحر في موضع الصد، أو يجوز التأخير إلى أن يبلغ الهدي محله؟ سماح السيد يقول: يكفي أن يكون الذبح أو النحر في مكان الصد، ما يحتاج أن يرسل الهدي ويذبح في منى أو في مكة، بالعمرة المفردة يذبح في مكة. وهذا دلت عليه موثق الزرارة حيث ورد فيها: المصدود يذبح حيث صد، يعني بنفس المكان الذي منع فيه، ويرجع صاحبه فيأتي النساء. حل كل شيء بعد، إذا ذبح حل له كل شيء. والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه. إذا الهدي وصل إلى مكة في العمرة المفردة فيتواعد وياهم على يوم معين. قبل ماكو اتصالات، بعد هي الطريقة مثلا يقدر الطريق والمسافة الوقت اللي يحتاجوه ويقولهم في يوم كذا أنتوا اذبحوا الهدي عني. ففي ذلك اليوم هو يتحلل من أحرامه فيحل في مكانه. بل قال مسألة 439: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقا للهادي، هذا استحبابا يعني، ولا هو في العمرة المفردة لا يجب الذبح أو النحر، إذا كان سائقا للهادي جاز له التحلل من أحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد. وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلل بدونه على الأحوط وجوبا. والأحوط لزوما ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين، يعني في صورة ما إذا كان سائقا للهدي، الهدي ما أخذ وياه من الميقات أخذ الهدي معه، وفي صورة ما إذا لم يكن سائقا للهدي وحصل هدي اشترى له هدي، ففي الصورتين يضم الحلق أو التقصير ولا يتحلل بدونه. هذا بالنسبة إلى المصدود في العمرة المفردة. وأما المصدود في عمرة التمتع فنفس الكلام يأتي فيه. فإذا كان هذا المصدود عن عمرة التمتع مصدود عن الحج أيضا كما هو مصدود عن عمرة التمتع فحكمه اللي تقدم. فإذا سائق للهدي معه ماخذ الهدي فيذبح هديه ويضم له الحلق أو التقصير على الأحوط ويتحلل. وإذا ما سائق للهدي يلزمه أن يحصل الهدي فيذبحه في نفس المكان ويضم له الحلق أو التقصير ويحل من أحرامه. هذا إذا كان ممنوع من الحج أيضا. أما إذا لم يكن ممنوعا من الحج كما إذا منع من الوصول إلى البيت قبل الوقوفين، قبل يوم 9 هو ممنوع، أما وراء يوم 9 ما ممنوع، فهذا معناه أنه ممنوع من العمرة فقط دون الحج، يقدر أن يحج. فهنا يقول سماح السيد: لا يبعد أن ينقلب فرضه إلى حج الإفراد، ولعله لما تقدم من أن من لم يتمكن من إكمال العمرة لضيق وقتها فينقلب فرضه إلى حج الإفراد كما تقدم. فهذا عندما أحرمه وكان لا يعلم أن الوقت سيضيق عليه، عندما صد ومنع عن الذهاب إلى البيت قبل الوقوفين، إلى الوقوفين هو ممنوع، فهذا ضاق عليه الوقت من إتمام أعمال العمرة، فبالتالي يشمله ما دل على انقلاب فرضه إلى حج الإفراد. قال: وأما المصدود في عمرة التمتع فإن كان مصدودا عن الحج أيضا فحكمه ما تقدم، وإلا لم يكن مصدودا عن الحج فقط مصدود عن عمرة التمتع كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة، يعني من الوقوفين بعد لا يمنع من البيت، فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد. مسألة 440: تتعرض هذه المسألة إلى بيان حكم المصدود في حج التمتع، وهنا نقاط. النقطة الأولى: إذا كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط وجوبا أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة ويتحلل من إحرامه، وهذا لا إشكال في بطلان حجه لتركه المشعر أو لتركه الموقفين، فإنه تقدم أن من لم يقف في الموقفين أو لم يقف في المشعر فحجه باطل، لأن الحج هو مزدلفة. فإذا ترك الوقوف في المزدلفة أو في الموقفين معا فلا إشكال في بطلان حجه، فيجب عليه الحج من قابل إذا بقيت طبعا استطاعته أو كان الحج مستقرا عليه، إلا أنه يجب عليه التحلل من إحرامه، فرض أنه محرم بالهدي فلا بد أن يذبح أو ينحر لإطلاق موثقة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها يذبح حيث صد، فلا بد من الذبح. واحتاط سماحة السيد بضم الطواف والسعي، ولعله لما ورد في صحيحة الفضيل حيث ورد فيها هذا مصدود عن الحج إذا كان دخل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شيء عليه، لأن في حج الإفراد لا يلزم ذبح الهدي. والفقهاء لم يعملوا بذيل هذه الرواية، حيث لم يلتزموا بأن المفرد لا شيء عليه، بل قالوا يجب عليه طواف النساء جزما وإلا لا تحل له النساء، فلشبهة الأعراض لم يتمسكوا بهذه الرواية، ومن هنا احتاط سماحة السيد. وأيضا يضم الحلق والتقصير إلى الذبح من باب الاحتياط لما تقدم في رواية تفسير القمي التي ترحم فيها النبي صلى الله عليه وآله على المحلقين، ثم بعد ذلك ترحم على المقصرين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن نفترض أنه يمنع بعد الموقفين، يعني يأتي بالموقفين ثم بعد ذلك يمنع عن الطواف والسعي، وهنا يوجد حالتان، فالمنع متى حصل؟ بعد أن وقف الموقفين، وقف في مزدلفة في عرفات، منعوه أن يصل إلى البيت لأداء الطواف والسعي، هنا يوجد حالتان. الحالة الأولى أن نفترض أنه يتمكن من الاستنابة، فهنا احتاط وجوبا بالذبح أو النحر ويضم للحلق أو التقصير، فيصير شنو حكمه؟ حكم المصدود. طيب هنا قد يقال أنه هذا خو يوم العاشر تحلل بذبح الهدي ومنعه من الطواف والسعي، وهو ذبح يوم العاشر، وإذا ذبح ماذا؟ تحلل، حل من إحرامه. طيب كيف هنا يلزمه أن يذبح مرة ثانية لأجل التحلل؟ هو حال من إحرامه. نقول في اليوم العاشر عندما يذبح هدي الحج فهو لا يحل من كل المحرمات، بل يبقى عليه النساء والطيب والصيد على الأحوط، لأن ما يحلن إلا بعد السعي وطواف النساء. فلأجل أن يحل من هذه المحرمات الثلاث لابد أن يذبح الهدي أو ينحره، فهذا الهدي والنحر هو لأجل التحلل من هذه الثلاث، هذا غير الهدي الذي يذبحه في يوم العيد. هذه الحالة الأولى إذا ما افترضنا إذا أمكنه الاستنابة. الحالة الثانية أن نفترض أنه لا يتمكن من الاستنابة، فهنا قال يكتفي الحالة الأولى لا يتمكن من الاستنابة قلنا، فهذا حكمه اشتباه حصل بالألفاظ. الحالة الثانية أن نفترض أنه يتمكن من الاستنابة، يعني يقدر أن يستنيب شخص يروح يطوف عنه ويسعى، فهنا ذكر سماع السيد أنه يكتفي بالاستنابة ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب، وهذا لا يجري عليه حكم المصدود باعتبار أن أدلة النيابة تشمله، فهي وإن كانت واردة أدلة النيابة في المبطون والمريض والمغمى عليه، لأن هؤلاء ذكروا من باب المثال ولا خصوصية لهم، فتشمل هذا المصدود الذي يمكنه الاستنابة. إذن اتضح من هذا أنه إذا لم يتمكن من الاستنابة للطواف والسعي فليحبط وجوبا أن يذبح وينحر هديه ويضم للحلق والتقصير، وبالتالي يجري عليه حكم المصدود. وأما إذا أمكنه من الاستنابة فيستنيب لطوافه وسعيه وهو يصلي بعد طواف النائب، ولا يجري عليه حكم المصدود. النقطة الثالثة أن نفترض أنه يمنع من أعمال منى الرمي والذبح والحلق، أعمال منى في يوم العيد الثلاثة، فيمنعوا أن يصل إلى منى لأجل الرمي ولأجل الحلق ولأجل الذبح، وذن كلهن يحصن منى، كلهن يجب أداهن في منى. وهنا أيضا يوجد حالتان، الحالة الأولى أن نفترض أنه يتمكن من النيابة، فهنا تلزمه النيابة للرمي لما دل من أن غير القادر على الرمي يستنيب غيره كما تقدم، وأيضا يستنيب للذبح، لأن الاستنابة للذبح هي جائزة حتى للمختار حيث لا يلزم المباشرة بالذبح، ويحلق أو يقصر في مكانه حسب وظيفته، ويبعث بشعره إلى منى لما تقدم من أن من حلق أو قصر خارج منى فيبعث بشعره إلى منى، ثم يأتي ببقية المناسك يروح يطوف بالبيت ويسعى، هذا إذا تمكن من النيابة. أما إذا لم يتمكن من الاستنابة فهنا يسقط عنه الذبح أو النحر وينتقل إلى بدله وهو الصوم، لما دل على أن من لم يتمكن من الهدي فينتقل إلى بدله، الآية الشريفة، كما يسقط عنه الرمي لعدم تمكنه من الرمي بحسب الفرض، لا بنفسه ولا بنائبه، ولكن الأحوط استحبابان أن يرمي في السنة القادمة إن حج بنفسه أو بنائبه، ولعله تلك الرواية الضعيفة رواية عمر بن يزيد المتقدمة من أنه إذا لم يرمي في هذه السنة الإمام قال يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، ثم بعد ذلك يأتي ببقية المناسك ويتحلل من جميع ما يحرم عليه حتى النساء. قال مسألة 440، المصدود في حج التمتع، إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فالأحوط وجوبا أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من أحرامه. أي بالملحق سذني أكو ترتيب بيناتهن أو لا؟ سماع السيد يقول لابد من الترتيب بين الأول والثاني، اللي هو شنو؟ بين الطواف والسعي، ومخير في الأخيرين اللي هو الحلق والذبح، كيف يريد يقدم الحلق على الذبح أو الذبح على الحلق. واضح هنا أكو تخير، فيتحلل من إحرامه. هذه النقطة الأولى. هذا شنو إذا كان مصدود عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعى خاصة. طيب إذا كان مصدود عن الطواف والسعي، هذه النقطة الثانية، وإن كان مصدودا عن الطواف والسعي فقط بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى، فعندئذ إن لم يمكن، هنا قلنا يوجد حالتين، مرة يتمكن يستنيب مرة ما يتمكن، فعندئذ إن لم يكن متمكنا من الاستنابة وأراد التحلل، فالأحوط وجوبا أن يذبح أو ينحر هديا ويضم إليه الحلق أو التقصير. وإن كان متمكنا من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها ويستنيب طبعا بالحالة الأولى، بعد يجري عليه حكم المصدود. في الحالة الثانية قال يستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب، وهنا بعد ما يشمل حكم المصدود، فهذا الحج يجزيه ولا يعيد، لا تجب عليه الإعادة. النقطة الثالثة، وإن كان مصدودا عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها، اللي هي مناسك من الثلاثة يعني يوم العيد، فوقت إذن إن كان متمكنا من الاستنابة، استنابة للرمي والذبح أو النحر، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان ويأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلا عن الهدي، كما يسقط عنه الرمي أيضا لعدم التمكن منه، وإن كان الأحوط استحبابا الاتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج، ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة للطواف والسعي، فيتحلل بعد ذلك بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر. مسألة 441 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.